الدفاع الإسرائيلية والأمريكية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطين وغزة، ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط. واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها أنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفاتها وتركيباتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان واحد وزمان واحد. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع جميع شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار، مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية. بدوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما قرر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين للملاجئ. هذا وألغت سويسرا والنمسا رحلاتها للكيان للساعات القادمة، فيما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب عقب الهجوم. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لدى الجانب اليمني، وأشار المشاط إلى نجاح القوات اليمنية بإفشال المرحلة الأولى من العدوان، مضيفا أن واشنطن مستاءة من موقف صنعاء لأنه الصوت الوحيد الذي لا يزال عائقا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة. ولفت المشاط إلى ضرب القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بدقة، معتبرا إسقاط مقاتلة من على متنها دليلا على صدق الوحدات اليمنية فيما تقول. ونبقى في الشأن اليمني، إذ قررت صنعاء فرض عقوبات على صادرات النفط الأمريكي في البحرين الأحمر والعربي بسبب استمرار العدوان على اليمن. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
في خطوة أكثر جرأة من المواجهة والمقاومة والردع، أقدمت صنعاء على فرض عقوبات على صادرات النفط الأمريكي بحظر مرورها من البحرين الأحمر والعربي، ويرى مراقبون أن هناك خطوات أخرى قادمة طالما استمر التصعيد الأمريكي في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية وما يتبعها من تحديات ستواجه أمريكا كتبعات لقرار صنعاء بالحظر الذي سينفذ بدءا من 17 مايو أيار الجاري.
هذا القرار بأنه قرار صائب وقرار في محله وله سند من القانون، ليس القانون اليمني فقط باعتباره يعني القانون الذي يحكم الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاصة باليمن، ولكن له سند أيضا من القانون الدولي وهو قانون البحار، وأيضا له أيضا سند من قانون منع الإبادة الجماعية.
القرار الذي سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة جاء في ظل فشل أمريكا في تأمين مرور سفنها منذ أكثر من عام، وفشل حماية حاملاتها وقطاعها البحرية ومدمراتها التي تموضعت في أقصى شمال الأحمر وفي أبعد نقطة من البحر العربي، وسط تكثيف العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، ليشكل ضغطا آخر على دعم أمريكا لحليفتها إسرائيل.
أن نمنع النفط الأمريكي من المرور عبر البحر الأحمر معنى ذلك أنه سيضطر إلى مرور عبر مرور بحري من أماكن بعيدة جدا، سيكلف أمريكا الكثير والكثير، وهذه من إحدى مهامنا أو من إحدى واجباتنا الذي نستطيع فيها أن نفرض على العدو الأمريكي حصار نفطي. وأمريكا أكيد أنها ستشعر أنها ارتكبت أخطاء كبيرة، إما سواء برفع الجمارك أو بالإقدام على ضرب بلادنا.
قرار حظر صادرات النفط الخام الأمريكي يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته، استنادا إلى قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية ولائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن أو دولة عربية أو إسلامية.
تعتزم صنعاء على ما يبدو تكثيف ضغطها العسكري والاقتصادي لتعلن مرحلة جديدة من التصعيد ونقل مسارات المعادلة والمواجهة مع أمريكا.
أشاد حزب الله بعملية القوات اليمنية باستهداف مطار بن غوريون في عمق الأراضي المحتلة، وأكد الحزب أن الهجوم خالق كافة أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، مضيفا أن العملية تؤكد مجددا فشل أمريكا وبريطانيا وعجزهما عن كسر إرادة الشعب اليمني أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في إسناد غزة، كما وشدد على أن موقف اليمن يحتم على الجميع تسخير ما لديهم من قدرات في سبيل إسناد غزة وسكانها مهما كانت الظروف. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,500، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، كما استهدف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ومنزلا بمخيم النصيرات وسط القطاع. قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون جراء كمين للمقاومة الفلسطينية في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة. واعترف الإعلام العبري بتفجير عبوة ناسفة داخل نفق وتدميره ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال، فيما توقعت وسائل إعلام فلسطينية أن العدد المعلن لخسائر الكمين أكثر من الأرقام المعلنة من قبل سلطات الكيان. يذكر أن وحدات الكيان تعرضت إلى ضربات موجعة من قبل كتاب القسام خلال الفترة الأخيرة أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، هذا تذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لصنعاء. وحزب الله يشيد بعملية استهداف مطار بن غوريون ويؤكد نجاحها بخرق أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الناس أعداء ما جهلوه، وفي نصوص أخرى الناس أعداء ما جهلوا، ورد ذلك في مطالب السؤول. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أحبتي الكرام، تواصلا مع ما مضى من الحديث عن الجهل والحماقة وآثارها وعلاماتها، أيضا في هذا الحديث الشريف المروي عن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي عليه السلام أنه يصف الناس بأنهم أعداء ما جهلوا، فالإنسان الجاهل بالأشياء يكون عدوا لها. لماذا؟ لأنه يجهل بحقيقتها. ربما إذا عرف حقيقة تلك الأشياء وتلك العقائد وتلك التوجهات كان صديقا لها، كان ودودا معها، أو ربما التزمها بنفسه واتخذها له عقيدة وتوجها كاملا، ولكن إذا عادها هذا يدل على أنه يجهل بها. ولكن أحيانا الإنسان يطلع على حقيقة الأمر ويعاديه مع ذلك، وهذا لا يعني أنه جاهل بالأمر، ولكن هو عاداه لأنه يستحق العداوة. كثير من العقائد تستحق العداوة، كثير من الفسوق والكفر والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الكفر والفسوق والعصيان وما إلى ذلك من عقائد الضلال، هذه كلها مبغوضة في طبيعتها لقلب الإنسان المؤمن الطاهر الذي يستضيء بنور الله تعالى. هذا شيء آخر غير ما نقصده وما يقصده أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه الشريف. يعني أنت لست كل ما تجهله، أو عفوا لست كل ما تعاديه أنك تجهل حقيقته، لا، ولكن بعض الأشياء التي تعاديها تجهل بحقيقتها، وبعض الأشياء التي تعاديها أنت لست جاهلا بحقيقتها، تعرف حقيقتها ومع ذلك تعاديها وتبغضها وتكرهها. لأنك ماذا؟ لأنك إنسان مؤمن طاهر القلب، وقد جعل الله تعالى في قلبك ذلك النور الذي تبغض به وتكره الكفر والفسوق والعصيان. ولكن العكس صحيح، يعني كلما جهل الإنسان عاداه. أنت إذا جهلت أشياء عاديتها وتخلفت عنها وتركتها لأنك جاهل بحقيقتها. وبين الجهل والعداوة في ذلك كما يقول علماء المنطق النسبة بينهما نسبة الخصوص والعموم المطلق. يعني كلما جهلت الشيء عاديته، ولكن لست كلما عاديت شيئا فمعنى ذلك أنك جاهل به. وهكذا ورد في الحديث الشريف عن رسول الله وعن الأئمة الأطهار مثل ذلك الكثير. وقال تعالى أيضا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أنت عندما لا تحيط علما بشيء تكذب ذلك الشيء وتعاديه، وهكذا يعادي العقائد الحق، يعادي أهل البيت، يعادي أنصار أهل البيت كثير من الناس الذين يجهلون بحقائق أهل البيت وبحقائق اعتقادات أنصار أهل البيت عليهم السلام. نراهم يعادون أنصار أهل البيت ويعادون نهج أهل البيت، هذا النهج الوضاع، لا لشيء إلا لأنهم يجهلون هذه الحقائق عن أهل البيت وعن أنصار أهل البيت. لو تعلموها منهم ومن كتبهم ومن مصادرهم لا توددوا مع أنصار أهل البيت ولا التزموا حقيقة بنهج أهل البيت إن كانوا من طلاب العلم والحقيقة ومن الحريصين على دنياهم وعلى آخرتهم وعلى دينهم. وكذلك من العلامات الواضحة للجهال أيضا الضحك بلا سبب. ورد ذلك عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام يقول من الجهل الضحك من غير عجب. يعني ليس هناك سبب للضحك ومع ذلك تراهم يضحكون بلا سبب وبلا معنى، وهذا من السفه وقلة العقل ومن الحمق، وكذلك هو من علامات الجاهل كما يصفه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، باعتبار أن الضحك كما يقول علماء النفس هو بسبب التعجب، يعني إذا تعجب الإنسان من شيء ضحك منه، مثلا الإنسان يضحك عندما يرى المفارقات، يرى مفارقات بين شيئين يضحك منها لأنه تعجب منها، فكلما حصلت عنده هذه الحالة من التعجب أو يرى تعجبا من خلال كلام إنسان معين أو تصرف إنسان معين، تصرف غير لائق أو في غير محله، يضحك منه لأنه يعجب منه، فسبب هذا الضحك يكون هو هذا التعجب والعجب. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من الجهل الضحك من غير عجب. هذه أيضا من العلامات. وكذلك هناك علامات كثيرة، مثلا نرى الجاهل يكذب الآخرين ويتهمهم أيضا. عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. هذا علامة من علامات الجهل المذموم، أنك كل ما يحدثك به الناس ترفضه وترده عليهم وتتوقع أن كل ما لديك هو الحق الكامل وكل ما لدى الناس هو الباطل الكامل ولا شيء فيه من الحق. هذا أصل رأس الجهل، وهذا من أوضح علامات الجهل. هذا يدل على جهلك أنت، لابد أن تتوقع فيما عندك من الحق وشيئا اختلط فيه من غير الحق في تلك المسألة المعينة التي تتناقش أو تتحاور فيها مع الآخرين. وكذلك تتوقع عند الآخر مع خطئه وجهله تتوقع عنده شيئا من الحق أيضا، لكي تتقبل منه ولا ترد عليه كل شيء. من نتائج الجهل أيضا كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وتلك النتائج الوخيمة للجهل في الواقع، هو يقول عليه السلام: الحرص والشره والبخل نتيجة الجهل. هذه من نتائج الجهل. كذلك يعرض عن ذكر الله ويعصي الله بكثرة، هذا أيضا من نتائج الجهل والعياذ بالله. ورد في الدعاء الشريف: أنا الجاهل عصيتك بجهلي وارتكبت الذنوب بجهلي وسهوت عن ذكرك بجهلي وركنت إلى الدنيا بجهلي. إذن هذه أيضا من نتائج الجهل، أن الإنسان يعرض عن ذكر الله ويكثر في المعاصي وينغرس في الموبقات والعياذ بالله، نتيجة جهله بأن الله يراه، ونتيجة جهله بعظمة الخالق تبارك وتعالى، ونتيجة جهله بحقائق الأمور وبأهم هذه الحقائق، وهي النهاية التي ينتهي إليها كل كائن حي وهي الموت. وهناك شيء ما بعد الموت، حساب ما بعد الموت، وحياة ما بعد الموت، إما إلى شقاء ونار وإما إلى نعيم وجنان. هذا إذا جهله الإنسان، من الطبيعي أن يعرض عن ذكر الله وأن ينغمس في المعاصي والعياذ بالله. ولا بد إذن أن نعرف شيئا مهما، وهو علاج هذا الجهل، وهذا أمر مهم جدا من خلال الأمور التي استعرضناها فيما مضى من الكلام من علامات الجاهل ومن نتائج الخطيرة وما إلى ذلك. يتضح أن هناك علاجات مهمة للجهل، وهي أهمها أن نستثمر الوقت وأن نخوف أنفسنا من نتائج الوخيمة للجهل، وأن نسعى دائما للتعلم والعلم، وأن نسأل عن ديننا. لا حياء في الدين، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القرآن الكريم يقول في سورة الأنبياء الآية 7: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التقت صورة في عمرك لزكاة. عن بذلك وتفضح صدقاتك. الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتي واروع مواضيع العمر لون الرياحي. صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين. بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. صوتك يريد أكثر مساح. هذه إهانة مو صراحة. لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة. هالمنظر يزيد جراحة. تظل الله وصوله كتمان كل ما يوفعين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله. والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين. صدقة لله طوعا وكرها. القسم الثاني. كنا مستمعين الأفاضل مع قصة ذلك الشيخ الشاب الذي صبر على صعاب الفاقة والبعد عن الأهل رغبة في جوار أمير المؤمنين عليه السلام وفي التعلم عند السيد العارف علي القاضي الذي كان يرعى طلاب المعرفة والتربية الإلهية في النجف الأشرف. وقد عرفنا أن الأزمة المالية لهذا الشاب قد بلغت ذروتها في تلك الأيام، وقد بلغ حاله في ذلك اليوم الذي توجه في صباحه لدرس أستاذه القاضي. إنه لم يكن لديه من المال سوى ما يشتري به رغيفين من الخبز، فهل كل طعامه لذلك اليوم؟ فإذا بفقير قد انهكه الجوع يعترض طريقه ويستعطيه ما يسد به جوعه. هم الشاب أن يعطيه ما عنده، لكنه تذكر حاله فأحجم ودعا له ثم مضى لسبيله. لنتابع بقية هذه القصة. مضى خطوات في طريقه إلى درسه، ولكن قلبه لم يطاوعه في المسير، فقد كان متوجها إلى ذلك الفقير مشفقا عليه. هتف به، وما يدريك أن أحدا سيمر عليه ويرق قلبه لحاله ويعطيه ما يسد به جوعه، لعله سيبقى جائعا إلى المساء ولا يمر عليه إلا من هو مثلك لا يفكر سوى بنفسه. اهتز الشاب لما هتف به قلبه، وهم بالعودة إلى الفقير وهو يمد يده إلى جيبه ليخرج منه تلك النقود القليلة التي لا تكفي لشراء أكثر من رغيفين من الخبز، ويعطيها للفقير الجائع. فصدته نفسه عن ذلك صارخة: ويحك، ما تفعل؟ ارفق بي، فإني لا أطيق الجوع، كفاني ما أعانيه من شظف العيش، لا أطيق أن أقضي يومي في جوع. تراجع الفتى عن عزمه واستدار ليمضي في سبيله، فهتف به قلبه قبل أن يتابع مسيره: إن كنت لا تطيق أن تعطيه ما عندك فوسيه بنصف ما عندك، وليكن لك رغيف وله رغيف. اقتنع الفتى واتجه نحو الفقير، ولم يصغي هذه المرة لاعتراض نفسه، وأخرج من جيبه نصف ما لديه وعطاه للفقير ودعا له وتابع مسيره إلى محل درسه. أحس بلذة وبهجة روحية من هذا الانتصار على عقبات نفسه، فقد شعر أنه اقتحم العقبة، ولكن يده كانت في جيبه تتلمس ما تبقى فيه من نقود، وكأن نفسه كانت تجد في تلمس تلك القطعة النقدية ما يبعث فيها الإطمئنان بأن رزقها سيأتيها في المساء، وكأن الذي سيأتي به هي تلك الثمالة من النقد التي خصصها لشراء رغيف الخبز لمسائه. دخل مجلس الدرس، وما أن وقعت عيناه على أستاذه السيد القاضي حتى أخرج يده من جيبه، فقد أغنته رؤية السكينة الإيمانية في وجه هذا السيد عن الإطمئنان الموهوم الذي تجده نفسه في تلك القطع النقدية وفي تلمسها، وبعثت في قلبه وروحه طمأنينة لا يمكن وصفها. كانت الطمأنينة تملأ وجوده وهو يستمع لحديث أستاذه، وكلمات السيد تنفذ إلى أعماق قلبه، وهذه ميزة بارزة في درس السيد أجمع عليها جميع تلامذته، فقد كانت رؤيته تبعث الطمأنينة في القلوب تذكرهم بربهم ويقربهم منه جل وعلا منطقه ويجلي أرواحهم عمله، فكل حركاته وسكناته كانت موعظة. كان السيد يتابع حديثه عندما دخل مجلسه مسكين يطلب معونة، ومن بين جميع الحاضرين في المجلس توجهت عينا السيد نحو صاحبنا، أشار إليه وقال: هل عندك ما نعطيه لهذا المسكين؟ أدخل الفتى يده طواعية، بل وكأنه مسلوب الإرادة إلى جيبه، وأخرج تلك القطع النقدية المتبقية التي كانت قد غفل عنها ونساها عندما دخل مجلس السيد. قدمها للسيد الذي أخذها وأعطاها بدوره للمسكين، ثم تابع درسه بالسكينة ذاتها. ولكن في قبال هذه السكينة في قلب الأستاذ، ما هو حال الفتى الذي لم يبق لديه ما يسد جوعه في ذلك اليوم؟ وكيف سيقضي يومه وليلته وهو الذي لا يطيق أن يطلب من أحد من خلقه شيئا؟ فقد صوره التعفف في أعين أستاذه وزملائه من الأغنياء. لكي نعرف على الأسئلة نتابع تتمة هذه القصة في الحلقة الآتية بإذن الله من هذه القصص الواقعية، فكونوا معنا غدا في مثل هذا الوقت، فنستودعكم الله والسلام عليكم.
ادعيك يا رب البشر، انا الضعيف من البشر، فيما سواك ارجوك من اين الضرر والمنفعة؟ الارض باسمك سبحت والطير سبح والشجر والكون كل سبحت كل الجهات الاربعة. سبحانك انت الله صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه مقوى فضله موسعة، سبحان ربي معظمه مقوى فضل موسعة. سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع، واحد احد فرد وصمد ما استدرك عقل وبصر، ما للشبير ولا نظير ولا مكان للسعة. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهار كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع، كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع. سبحانك انت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزائنه مليان يعطي كل عبد يسمع، سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غير كان الأربعة. سبحانك اقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، في تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة، في تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة. سبحان ربي جيت انود برحمته من كل شر، في تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع، سبحانك اقبل شعري شاعر في سبيل الله شعر، اغفر وانصر من تحت الكون بك وبفمع. سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع. ادعيك يا رب البشر، انا الضعيف من البشر، فيما سواك ارجوك من اين الضرر والمنفعة؟ الارض باسمك سبحت والطير سبح والشجر والكون كل سبحت كل الجهات الاربعة. سبحانك انت الله صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه مقوى فضله موسعة، سبحان ربي معظمه مقوى فضل موسعة. سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع، واحد احد فرد وصمد ما استدرك عقل وبصر، ما للشبير ولا نظير ولا مكان للسعة. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهار كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع، كل
الخلايق بالفناء والموت نتجرع. سبحانك انت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزاينه مليان يعطي كل عبد اسمع. سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غيرك انا اربعة. سبحانك اقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة. سبحان ربي جيت انود برحمته من كل شر، تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع. سبحانك اقبل شعري شاعر في سبيل الله شعر، اغفر وانصر من تحت الكون بك وبفمع. سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حسن الجوار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت قدرته وشملت رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، خير من نصح لعباده وسيد من جاهد فيه حق جهاده، صلى الله عليه وآله منارات الهدى وأعلام التقى. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. تعاليم الإسلام توجه الإنسان إلى الاهتمام بمسألة الجار وحقوق الجيران، حتى يكون هذا التجاور السكني أرضية وباعثا لنوع من التفاعل النفسي والتعاون الاجتماعي. ولذلك وردت عندنا نصوص وأحاديث كثيرة تؤكد على هذا الأمر، ونحن بحاجة إلى استعادة توجيهات الإسلام وتعاليمه في قضية حسن الجوار. لماذا؟ كما قلت، لأننا أصبحنا نعيش الآن جوارا حديثا، جوارا إن صح التعبير مصطنع، خلاف الجوار اللي كان في الماضي، كانت العوائل تتجاور لقرون أو لعقود على الأقل من الزمن، الأجداد الآباء، الإنسان يعيش فترة طويلة إلى جانب هؤلاء الجيران. الآن لا، موظف في أي مكان، مبتعث لفترة معينة للدراسة، ما محصل مكان في قريته فراح أخذ له أرض أو سكن في خارج قريته أو مدينته، فأصبح هناك جيران جدد بالنسبة له. نحن بحاجة أن نستعيد توجيهات الإسلام في حسن الجوار. صعب على الإنسان يتحكم في نوعية الجيران، طبعا لو استطاع فهو أفضل أن يجد الجيران الصالحين، وإلا إذا كان الجار جار سوء هذه مشكلة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول جار السوء أعظم وأشد البلاء. شو تسوي بعد؟ متورث أنت مجاور إلى وهو جار سوء، أعظم وأشد البلاء. الإسلام يرى أن من مقاييس الإيمان، من معايير التدين، حسن التعامل مع الجار، الإحسان إلى الجار. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. هذا مقياس، من جاورك، بس أنت ما تتحكم في من يجاورك، من يكون أنت ينبغي أن تحسن إلى من يجاورك. وبالتالي فإن هذا الحديث يدل على أن من لا يحسن مجاورة من جاوره فهو ليس مؤمنا، أو على الأقل ليس صادق الإيمان، ليس كامل الإيمان. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول في وصيته الأخيرة عند وفاته الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. شوف إلى أي حد الاهتمام بهذا الأمر. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يسبب أي أذى لجاره. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة، حرم الله عليه ريح الجنة. إيذاء الجار ليس أمرا سهلا، ليس أمرا بسيطا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن من أمن جاره بوائقه، يعني من أمن ظلمه واعتداءاته. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وآله: حسب هذه الرواية هي في النار حتى ولو كانت تصلي وتصوم. ولذلك على الإنسان أن يفكر كثيرا في مسألة علاقته مع جيرانه، أي أنواع الأذى، الإساءة، الإزعاج للجار. وعلينا هنا أن نتوقف. بعض الناس يتصور أنه يعمل عمل صالح، يسوي له درس قرآن في بيته ويخلي لك السماعة صوتها ما شاء الله. عليه أن يتأكد هل جيرانه يرتاحون لهذا أم لا. إذا الجيران مرتاحين أهلا وسهلا، ما يخالف، ما في مشكلة، له الأجر والثواب، لأنه بالتالي يخلق أجواء كما هو يعتقد أنه عبر هذا المكبر للصوت يعني يوصل هذا النداء الديني، يخلق أجواء دينية، اهتمام بالشعائر. بس إذا واحد من جيرانك ينزعج من هذا المكبر اللي أنت تخليه في بيتك للدرس أو للقراءة أو للتعزية، فعليك أن تعلم أنه مو فقط ما إليك ثواب، وإنما البعيد تتحمل إثما وتعمل حراما وتعاقب من قبل الله. ويكفي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة. يسوى عليك السماعة المكبرة وهالصوت اللي مخلينا هذا الجوار؟ ليس فقط إذا أنا ساكن في بيت، أنا مسؤول مسجد، بالتالي اللي حول المسؤولية اللي حول المسجد هؤلاء جيران ولهم حق الجوار، علي أن أشعرهم بأن جوارهم للمسجد مصدر راحة لهم، مصدر خير لهم، لا يصير بلوى عليهم، لا يصير مشكلة عليهم يزعجهم. هذا ما ينبغي أن نحذر منه. نصوص كثيرة عندنا حول الإحسان إلى الجار، حسن الجوار، وكف الأذى عن الجار، والتعاون بين الجيران، لكنني سأكتفي هنا بالتأكيد على الأمور التالية. الأمر الأول: ينبغي أن يبادر الإنسان للتعرف على جيرانه وللتواصل معه، وخاصة إذا كانوا من عوائل من مناطق أخرى، يعني لم يكن هناك تاريخ ولا معرفة سابقة معهم. على الإنسان أن يبادر حتى وإن اختلفوا معه في النسب، اختلفوا معه في الدين، اختلفوا معه في المذهب، لأن النصوص التي تتحدث عن حسن الجوار لا تربطه بدين ولا تربطه بمذهب. أحسن جوار من جاورك، ولم تحدد أن يكون دينه مثل دينك، مذهبه مثل مذهبك، أبدا. الإسلام لا يقرر هذا الأمر، ولذلك كان المسلمون يجاورون غير المسلمين. ورد أن عبد الله بن عباس أمر غلامه أن يذبح شاه، ثم قال له: قبل أن تسلخها لا تنس جارنا اليهودي. وكرر عليه ذلك، قال: ما لك تكرر علي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. يوصي بجاره اليهودي. إذن ما ليس هناك ضرورة أن يكون هناك نقاء وخلوص، أنه كل حي يكون من دين معين، من مذهب معين. طبعا الإنسان قد يبحث عن من ينسجم معه في مختلف الجوانب، لكن ليس هذا أمرا لا بد منه، أو ليس أمرا ممكنا ثم قد يكون في التنوع أيضا في مكاسب، تعارف يكون، تبادل ثقة، تبادل تعاون. ولذلك على الإنسان أن يبادر للتعرف على جيرانه. أنت مبتعث ساكن في مكان وعندك جيران غير مسلمين، يهود، نصارى، من أي دين، من أي ملة أخرى، أظهر نموذجا لدينك، أحسن إليهم حتى يبقى في نفوسهم أن المسلم وأن الدين هكذا يربي أبناءه. أنت من مذهب وجارك من مذهب آخر، أوضح له تربية مذهبك، تأثير انتمائك إلى هذا المذهب بالإحسان إليه، بحسن التعامل معه. هذا الانغلاق والانكفاء خطأ. هذا أولا. ثانيا، في الأحياء الجديدة ينبغي للناس أن يكثفوا التعاون فيما بينهم عبر تكوين مجالس أحياء يتعاونون على حل مشاكلهم، معالجة قضاياهم، توفير الخدمات في أحيائهم، يلتفون حول المسجد الموجود في المنطقة، الحسينية الموجودة في المنطقة، العالم الموجود في المنطقة، بحيث يكون هناك تفاعل نفسي. النصوص والروايات فصلت في موضوع الجار حتى في حدود الجوار. بعض الناس يتصور بس البيت الملاصق إلى بيته وجاره الذي عليه أن يراعيه. كلا، النصوص عندنا تتحدث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله 40 دارا جار، 40 دار من كل جهة، يعني بينك وبين بيته إلى 40 بيت هذا يكون جارا لك. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا قال الجوار 40 دارا من 4 جوانبها، من كل الجوانب إلى 40 بيت هؤلاء جيران، وتنطبق عليهم أحاديث حسن الجوار والتعاون مع الجيران. علينا أن نهتم بهذا الجانب حتى نستفيد من مكاسب هذه التعليمات، أن يكون المجتمع مجتمعا حضاريا متعاونا متماسكا، يقف الناس إلى جانب بعضهم بعضا، يواسون بعضهم بعضا، يتعاونون. هذا ينعكس على حياة الناس وعلى سلوكهم ونفوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للأخذ بتعاليم الإسلام، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجاورين بخير في هذه الدنيا، ومن جيران الله تعالى وجيران أوليائه في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الإسلام وتوجيهاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن نكون في تعاملنا مع عوائلنا ومع من حولنا نتعامل بلين ولغة جميلة طيبة. اللهم وفقنا للاقتداء بأهل بيت نبيك، واجعلنا من السائرين على طريقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يوفقنا للنشاط والعطاء والبذل، وأن يتقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي.
مثلي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي يا بلدي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجل إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني
إلهي سيدي ربي أغثني
وخذ بيدي ومن بعدي سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي
هنا طهران والساعة فيها تشير إلى 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن يؤكد أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لصنعاء. حزب الله يشيد بعملية استهداف مطار بن غوريون ويؤكد نجاحها بخرق أنظمة